السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرحنا في لقائنا الأخير حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستخرجنا ما به من الفوائد، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وبين العلة في ذلك فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فشرحنا ألفاظ هذا الحديث، معنى الباءة، معنى الاستطاعة، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أغض للبصر، أي إنه يعين زيادة على التقوى الذي يرزق إياه العبد، الذي يرزق إياه العبد زيادة على ذلك، فإن غض البصر، فإن الزواج يعين على غض البصر وعلى إحسان الفرج. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك البديل وهو الصيام، شبهه بالوجاء، أي من لم يستطع ولم يقدر على مؤنة النكاح، دفع المهر ونفقات النكاح، فهذا أرشده عليه الصلاة والسلام بالصيام، وذلك لأن الصوم يقطع الشهوة التي تنبت في نفس العبد، وإن ضرر الغذاء على نفس المؤمن لشديد، لذلك سن الله سبحانه وتعالى لنا الصيام، وعلل ذلك بقوله: لعلكم تتقون. فالذي يصوم الدهر هذا لا شك أنه ينقلب عليه سوءا، فتذهب شهوته كلها، حتى ربما يصاب بالعنة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نصح بذلك، بل يصوم الصيام المشروع، يختار يومين من أيام الأسبوع، أو يضيف إلى ذلك أيام البيض وغير ذلك. المهم أنه لا يصوم الدهر كله، ولكن لا يترك الصيام كله. ف ذلك لي الأمر تراه دائما الخير في الوسط، الخير في الوسط، الصيام المعتدل الذي يأمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام يحفظ لك أن تكون وسطا بين العنة والغلمة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، تكون وسط بين العنة اللي هي ذهاب الشهوة كلها، والغلمة وهي الغلمة الشهوة الشديدة التي تفضي بالمرء إلى الوقوع في الحرام، ودائما الخير في الوسط. فشبهه بالوجاء، والوجاء هو الخصاء، كأنه نزع خصيتيه أو رضاهما أو انتزع العرق منهما، فتذهب شهوته إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وهذا كله يظهر لنا، الشاهد كله هو أن الزواج، إذا أردت أن ترغب امرأ في الزواج فذكره بلب فوائده ولب حكمه، ألا وهي تحقيق العفة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهذا الفضل الأول للنكاح. طبعا فتحنا قوسا طويلا أو واسعا، واستطردنا استطرادا طويلا في بيان حكم النكاح، أي الأصل فيه، فذكرنا أقوال الأهل العلم في ذلك وأدلتهم، ومتى يحرم ومتى يكره ومتى يستحب ومتى يجب. بإجماع العلماء يجب على من استطاع الزواج وخاف على نفسه الفتنة، هذا بإجماع، الذي يخشى على نفسه الفتنة ورأى من نفسه أنه يقع في الحرام وهو يستطيع الزواج، فهذا يجب عليه الزواج، وإن ضل على عزوبته فهو آثم. الفضل الثاني للزواج يصوره لنا النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة الصالحة، على أنها خير متاع الدنيا وخير ما خير كنز يضيفه المسلم إلى رصيده. فالمسلم له رصيد من الأعمال الطيبة، فإذا أراد أن يقوي هذا الرصيد فعليه بالمرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا، وخير كنز يملكه ابن آدم. والحديث في ذلك رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها أو وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. هذا قلت هو الفضل الثاني للزواج، أي إن الذي يقبل على النكاح ويفتح باب النكاح لم يفتح على نفسه باب شر كما يريد بعض الذين يستجيبون لنداء الشيطان ويعرضون عن نداء الرحمن أن يصوره، فهو يفتح على نفسه خير متاع الدنيا، يتحصل بشرط المرأة الصالحة فجعلها خير متاع الدنيا. والمتاع، والمتاع إذا سمعت كلمة المتاع فكل ما يستمتع به المرء فهو متاع، يستمتع به مو معنى يعني الاستمتاع الذي نفهمه فقط من رنة الكلمة وأن الإنسان يستمتع بمعنى يفرح، لا، الاستمتاع تحتاجه في أمر، كمثلا الأدوات التي تحتاجها للكتابة هذه متاع، كالقصعة في البيت هذه متاع، كالمجرفة هذه متاع، والذي الشيء الذي يحمله المسافر معه هذا متاع، حتى نحن نقول جهز متاعك. فالدنيا في الحقيقة هذه متاع، كالقصعة والسرج كما يقول بعض السلف يصور الدنيا متاع، أي كالقصعة والسرج، مثل المتاع الذي تجده في البيت. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: متاع أي شيء قليل ذاهب، شيء قليل ذاهب. وهذا لا شك أنه صواب، لأن الدنيا مهما طالت وإن الدنيا مهما عمر فيها المرء فإنها شيء قليل، حتى إن الله سبحانه وتعالى قد أخبر: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، غير ساعة من نهار هكذا مرت عليهم كالبرق الخاطف. فهي شيء قليل ذاهب. وهو كلمة المتاع مشتقة من متع النهار، شفت لما تكون مثلا في وسط النهار تكون الشمس يعني في كبد السماء، هنا تقول العرب: لقد متع النهار، بمعنى ارتفع النهار، ومهما ارتفع النهار فإنه سيغيب، مهما ارتفع النهار فإنه لا شك أنه سيغيب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إنما الدنيا متاع، أو متاع الحياة الدنيا، قال: زاد كزاد الراعي، زاد كزاد الراعي يستفيد منه في سفره، فيستمتع به العبد، يستمتع به العبد هذا الزاد ويتزود به إلى الآخرة. وخير زاد يتزود به المرء في هذه الدنيا، يعني خير متاع الدنيا هو التقوى، كما قال سبحانه: تزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي استمتعوا في هذه الدنيا، عمروا المتاع تاعكم، وخير متاعكم هو التقوى والعمل الصالح والمباح الذي أباحه الله عز وجل، حتى إذا استمتعت بشيء مباح فإنك لم تخرج عن شرع الله عز وجل. طبعا هذا حال المؤمنين، حال الأبرار، أما حال الكافرين وحال الفجار فهؤلاء يصفهم المولى تبارك وتعالى بقوله في ذمهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. إذن هذه أيضا تتمتع، والنار مثوى لهم، يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن الكفار يتمتعون والمسلمون يتمتعون، هؤلاء تمتعهم كتمتع البهائم، وأما حال المؤمنين فهم يتمتعون بما يستمتعون بشيء يستعينون به في سفرهم العظيم وهو السفر إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال السندي في شرح هذا الحديث، لأن هذا الحديث أيضا رواه النسائي، قال السندي في شرح سنن النسائي: والمرأة متاع، أي محل للاستمتاع، محل للاستمتاع لا مطلوبة بالذات، ليست مطلوبة بذاتها ولكنها متاع تستعين به على شيء، مفهوم؟ مثلا أنت تريد الآن الغذاء تستعين بشيء، بقصعة، بآنية تطبخ فيها، أي طبعا ما تبقى أنت ممسك بالقصعة تنظر فيها ولا القدر، لابد أن تنظر إلى ما بداخل القدر. فهكذا أيضا المرأة ليست هي الغاية المطلوبة في حد ذاتها، ولكن ما يأتي من وراء هذه المرأة، ولكن ربما أتت من وراء المرأة عواصف. لذلك قيد الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها بالمرأة الصالحة ليس كل امرأة، المرأة الصالحة. قال: وخير متاعها المرأة الصالحة. فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام المرأة هي خير متاع يتزود به المؤمن في سفره هذا. المرأة من الزاد الذي طبعا هكذا يصور الشرع المرأة. طبعا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في جهة أخرى من دول الرومان لما كان يدعون الحضارة وغير ذلك، يا أيام هرقل، هذا المؤتمر عقد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنة 589 ميلادية، يعني بعد أو قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنوات. يعني في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام عقد مؤتمر لدى مفكري الرومان ولدى فلاسفتهم يبحثون هل المرأة جسد أم جسد وروح، جسد ولا جسد وروح. فخرجوا طبعا بعد تفكير وتشاور وأيام عقدوها، خرجوا بأنها لها روح لكن روح مستقرة في جهنم، لونفار هكذا، روح تستقر في جهنم. ثم في القرون الوسطى يعني في 1400 وشيء عقدوا مؤتمرا يثبتون فيه أن المرأة إنسان. هؤلاء مفكرون عقدوا مؤتمرا يثبتون فيه أن المرأة مش عندها روح تذهب إلى الجنة، أنها إنسان، يثبتوا لها الإنسانية. وفي هذا القرن الذي يدعون فيه التقدم كان الإنجليز لا يزالون على عادة ورثوها من أجدادهم، وهم أنهم يبيعون النساء بالتقسيط عادي، بالتقسيط يدفع بالعقل، قال ديها تخلص بالعقل. وفي إيطاليا كان هناك إنجليزي ذهب إلى إيطاليا في هذه في 1954 و 52، احنا كنا نضرب مع فرنسا في الوقت، فاشترى إيطالي من إنجليزي امرأته بالتقسيط، بعدين لم يدفع له الباقي فقتله، يعني حادثة صوروها يعني شغل. هكذا كانوا يرون أن المرأة يعني هكذا، يعني شيء يباع ويشترى. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة خير متاع الدنيا، يعني خير شيء إنسان لابد عليه أن يحرص عليه، لا شيء يباع ويشترى. وقد سماها في القرآن صاحبة، لأنها إما أن تصحبه إلى جنة عالية أو تصحبه إلى الهاوية. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته، شوف كيف سماها صاحبة، حتى في الشرع تسمى صاحبة، لأن علاج تصحبه إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهي ملازمة له وخير جليس. تسمعون دائما حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع الكير ونافخ في الكير وبائع المسك. بائع المسك طبعا إن لم يعطيك المسك، لم يبيعك المسك فيحذوك، يعني يعطيك تشم، إذا لم يبعك، إذا لم يملكك إياه، إذا لم يملكك المسك هاخذ، فهو يعطيك شم، يحذوك يعني يعطيك، وربما ما أعطك، لكن المهم تستفيد من ريحه. نافخ الكير والعياذ بالله إن لم يحرق أنت أحرق ثوبك، إن لم يحرق ثوبك آذاك برائحته. فاختر لنفسك جليسا الآن، من الآن الذي يريد مثلا النكاح الآن لابد عليه أن يختار له جليسا يجالسه في غالب أوقاته، يؤكله ويضاجعه ويعيش معه حياة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل في مثل هذه الشروط أو الضابط في اختيار الزوج والزوجة. طبعا لابد أن ننظر للإثنين في مقياس الشرع في اختيار الزوجين، وهذا سنعقد له إن شاء الله تعالى فصلا. قيد هذه الخيرية بالمرأة الصالحة، ليس كل امرأة، ليس كل ما يلمع ذهبا، وسترى أحاديث ستأتي معنا إن شاء الله تغير لك كثيرا من المفاهيم. مفاهيم عند كنا نرى هذه المفاهيم الخاطئة عند الشباب المنحرف، قلنا ليس بعد ترك الصلاة ذنب، ليس بعد عقوق الوالدين ذنب، لكن ربما انتقلت العدوى إلى الشباب المتدين، صارت عنده أفكار في المقاييس هذه خاطئة، وهذا إن شاء الله تعالى سنشير إليه. وتأملوا بارك الله فيكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل للمرأة أي متاع، جعله خير متاع الدنيا، خير متاع الدنيا زد، بل جعله كنزا. يقول كنز، كنز الكنز، تأمل أي كنز ترزق إياه فانظر نفس إلى نفسك كيف تحرص عليه، كيف تتلهف على أن لا يراه أحد، كنز عظيم يعني زد، تطمئن فيه طمأنينة، إنسان عنده كنز في البيت يطمئن،
يعني أو متكي حاجة. كذلك المرأة كنز، شيء لا بد للمسلم إذا اختار الزوجة هذه الصالحة فسيجدها بإذن الله تعالى سارية من مثل هذه السواري، يعتمدها كنز. وهذا ما يدل عليه الحديث الذي بعد، لأنه حديثان يدخلان في فضل في الفضل الثاني، وهو أن خير ما يملكه المرء ويحوز بيده. هذا الحديث طيب، طيب لترى كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه. عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لما نزلت يقصد قوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، قال طبعا تتمة الآية والذين لا يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشر بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صور الإنسان تجعل له هذا الذهب وهذه الفضة، تجعل له صحائف من نار يوضع عليه، توضع عليه، توضع على جنبيه، توضع على ظهره، توضع على جبهته، شيء رهيب. فخاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال كنا معه في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال عليه الصلاة والسلام أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. لاحظ معي، كنا في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا لما نزلت هذه الآية ماذا فهم منها الصحابة؟ لقد أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، إذن فهي مذمومة، مال مذموم يخشى على صاحبه إن تحصل عليه. فقالوا لو نعلم أي المال خير يأخذون بالظاهر فنتخذ، يعني لو قال لنا الإبل نتخذ الإبل خلاص، يعني واش عندنا من فضة وذهبنا نصرفه ونشتري به إبلا وبقرا وغنما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم بأسلوب حكيم، والأسلوب الحكيم أن تجيب شخصا بشيء لم يكن ينتظره، هو ينتظر شيء ولكن تجيبه بشيء لم ينتظره، مثل ما سألوا عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة. في بعض الروايات ما باله ينقص ما باله يزيد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل عالما فلكيا، ما أرسل ليشرح لهم أسباب زيادة الهلال، ولا أرسل هاديا، فقال قل هي مواقيت للناس والحج، شيء ما سألوا عنه كان ينبغي أن تسألوا عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ أصحابه من عالم إلى عالم، عالم المادة إلى عالم المثل، فقال لهم أفضل المال أفضله لسان ذاكر. إذا شوف الله أعطاك لسان يذكر الله فاعلم أن عندك أفضل مال الدنيا على الإطلاق، رغم أنفي ورغم أنفي الجاهلين والمعاندين. هذا اللسان الذي يذكر الله هو أعظم ما يتحصله المسلم. فأفضل ما يتخذه المسلم قنية لسان ذاكر، أي بتمجيد الله، بتكبيره، بتسبيحه، بتحميده، بالدعوة إليه، بتعلمك وفهم كلامه، لأن هذا كله ذكر، كله ذكر لسان. ما دام تتكلم في الدين، ما دام تدعو إلى رب العالمين، ما دام تدعو إلى سنة النبي المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنك تذكر الله. وهذا يذكركم بواش، هذه الحادثة، هذه تذكركم بآية، المال والبنون زينة الحياة الدنيا لا شك، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي لو كنتم تريدون الصح، يعني زينة الحياة الدنيا الحقيقة والزينة الباقية والتي يأملها المرء أكثر، التي يتعلق بها أكثر وقت الشدة. والباقيات الصالحات جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال استكثروا من الباقيات الصالحات. فقالوا وما هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا قد استكثرت من الباقيات الصالحة. أأتي بالباقيات الصالحة، هذا هو الكنز. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى ما مدح المال أبدا إلا في مقام إذا كان يعين هذا المال على عبادة الله. نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال يجي من حلال للرجل الصالح يعلم أين ينفقه لابد. فلم يمدح الله سبحانه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام المال لذاته، ولكنه مدحه لغيره. الدنيا ملعونة، الحديث في الترمذي عن أبي هريرة، ألا إن الدنيا ملعونة كلها. هل ما كله كان سكت هنا مشكلة؟ الدنيا ملعونة يعني بما فيها الظاهر، هذا هو. ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، شيء يعين عليه، شيء ينصر هذا الذكر، أو عالما أو متعلما، أو عالما أو متعلما. كذلك لما سألت فاطمة رضي الله تعالى، شوف كيف يجاوبك بحاجة ما تستناهاش كاع، احنا لو كان تديرها اليوم يعني ترجم. فاطمة رضي الله تعالى تسأله عبدا، خلاص يداها تشققت من كثرة عملها بالرحى كل يوم كل يوم، خلاص تائبت. وفاطمة تستحق أكثر من هذا، لماذا؟ لأنها لو حصلت على هذه الرحى ما خلدت إلى الراحة، فهم؟ الراحة مش إلى جل الراحة، الراحة لكي تتفرغ لعبادة الله عز وجل وغير ذلك. فإذا به عليه الصلاة والسلام، ألا أدلك على أفضل من هذا؟ كان راحة جديدة، طبعا هنا راحة تمشي بالكهرباء. فقال لهم عليه الصلاة والسلام، إذا أويت إلى فراشك، راحة وش دخلها مع الفراش، فقولي سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. تسأل مال يعطيك ذكر. إذن أفضل المال اللي يدل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذكر الله. والصور تاع ذكر الله، قراءة القرآن، تعلم العلم، أو الجلوس أحيانا خاليا تجلس وحدك وتذكر الله عز وجل، تأتي بالتهليل، لا تعد، لا تحصي فيحصي الله عليك، ائتي بالتهليل، ائتي بالتكبير وغير ذلك. ويبقى الذكر أفضل من المال حتى في الجنة. في الجنة، الجنة قيعان كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث في الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال، لقيت ليلة أسري بإبراهيم عليه السلام فقال، يا محمد أقرأ أمتك السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، تربة تحها طيبة يعني ما تقولش نرمي فيها حاجة ما تنبت، وعذبة الماء، وأنها قيعان، أرض مستوية. يعني هذه حصتك، ما هوش يتكلم عن الجنة ذاتها كلها. يعني إذا الله سبحانه وتعالى ونسأله ذلك، إذا جعلنا من أهل الجنة عندك مكانك راه قاع، قاعا صفصفا مثل ما تسمع، قيعان خالية. الآن من الآن تغرسها. قال، وإنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قد مرت أحاديث معنا في هذا في كتاب الذكر، وأطلنا في كثير ببيان كل تكبيرة الله أكبر، كل تسبيحة سبحان الله، كل تهليلة لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، عندك شجرة في الجنة، شجرة في الجنة، تصور وشرك تعمر بها. إذن هي رزق، هو كنز تحتاجه في الدنيا والآخرة. زد أفضل يعني الصحابة يعني سمعوا هذا أفضل ما نطلقوش الذكر. وقلب شاكر، لماذا؟ الذكر وحده ولو لم تستحضر الذكر مطلوب. يعني بزاف ناس يقولوا لازم كي تذكر الله، لما دابين تصل إلى تلك الدرجة بين الذكر يعني له مقامات. كان ذكر باللسان والقلب غافل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وانت راك تخدم، معليش أفضل من اللي تغني ولا تسفر، لا اللي يخدم ويذكر الله أفضل. زد المقام الأعظم أنك تذكر الله عز وجل وأنت تستشعر. وهذا الذي يجلس مع نفسه، خليهم يقولوا عليك صوفي، خليهم يقولوا قول واش تحب، هذا هو فعل الصحابة رضي الله. وهذا الذي ذكر الله أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر الله خاليا ففاضت عينه، يذكر الله هكذا ويتأمل ما يقوله لا إله إلا الله، ويتفكر شو معنى هذا التوحيد، ويستغفر الله يتذكر ذنوبه وهكذا. قد يغفل القلب إذن عن الذكر. نعم قال، وقلب شاكر. قلب شاكر أي على إنعام الله. دائما القلب هذا لابد يكون مرتبط بالعرش. لذلك دائما أقول لكم اللب اليوم المشكلة ماشي في هذه ولدي، المشكلة في المحبة. متى أحببت الله أكثر من غيره انشغلت به، ومتى أحببت غيره أكثر منه انشغلت به. يعني مستحيل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالإنسان الذي يستحضر دائما أنه لابد عليه أن يشكر الله دائما وفي نعمة، شوف أي حاجة تصير له يتفكر بله في نعمة. يعني كما نقولها لغة، لغة الوحي، كل شيء يحدث، كل شيء يحدث لك شيء تضع لك شيء تتفكر ذنب درته. هذه عبادة ما أعظمها، يعني إنسان كي يصل إليها روعة. تجيك نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى وتتذكر هذا من الرزق الذي وعدنا الله به في الدنيا فنحمده سبحانه وتشكر. هذا القلب. وإذا لب الذكر هو القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لذلك قال أحد الصالحين، وهذا الكلام كنا قد ذكرناه أيضا في كتاب الذكر لكن نعيده لأنه جيد، قال أحد الصالحين الذكر على سبعة أنحاء، سبعة أوجه. الذكر على سبعة أنحاء: ذكر العينين البكاء، ذكر العينين البكاء، وذكر الأذنين الإصغاء تصغي إلى ذكر الله، وذكر اللسان بالثناء تثني على الله، وذكر اليدين بالعطاء لما تعطي ذكرت الله، وذكر الرجلين بالسعي إلى مجالس العلماء، وذكر القلب بالحب والخوف والرجاء. هذا كلام طيب. سبع: وذكر الروح نفسك بالتسليم بالقضاء، ترضى عن الله عز وجل، كل ما يفعله فهو خير، كل شيء يديره في الدنيا فهو أفضل. لذلك سمى الله تعالى الصلاة ذكرا، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر، ذكر عام منها مما نفهمه. ثم بيّن أن خير ما يعين على أن تؤتى لسانا ذاكرا، خير ما يعين على أن تؤتى قلبا شاكرا، يعني باش تثبت على اللسان الذاكر والقلب الشاكر، قال ذكر المتاع: وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. إذن هذا أفضل المال، هذا أفضل الكنز، زوجة مؤمنة تعينه على إيمانه، أي زوجة مؤمنة في القمة في الإيمان في الصلاة تعينه على إيمانه أي على دينه، فتذكره بالصلاة، تذكره بالصوم، تذكره بقيام الليل وغيره من العبادات، وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات، كما يؤثر عن نساء السلف الصالحات التي إذا كان زوجها يخرج من بيته تقول اتق الله ولا تطعمنا حراما، إياك أن تطعمنا حراما، تذكر بهذا الأمر، وتكون حينئذ من أعظم أسباب الثبات على الإيمان. أعظم، والإيمان هو أعظم كنز، إذن فهي كنز، ما حصل لك كنزا فهو كنز. ويمكن أن تكون سببا من أسباب الرزق، بل إنها تكون سببا من أسباب الرزق المادي، مو بس الرزق المعنوي، الرزق المعنوي والإيمان، بل إن الزوجة الصالحة وما من عبادة القلب التي تحدثنا عنها، شوف كي يجيك رزق إذا كانت عندك زوجة مؤمنة في البيت، فقل إن الله رزقني بسببها، لأنه إنسان دائما مهما كان يحتقر نفسه، وأي شيء فعلته اليوم حتى أرزق مثل هذا الرزق الحسن. تذكر أن لديك زوجة مؤمنة صالحة، أنها ربما هي السبب في هذا الرزق الذي رزقك الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة، لأنه واقع، اللي عنده زوجة كما احنا نقول نية مؤمنة، مؤمنة في البيت، تخشى الله، تطيع الله، تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تأتي بواجباتها، يعني ما شاء الله، يعني خاصة الإنسان إذا كان قائم على الدين لا يسهل لها المعصية، مش يجيب لها معصية في البيت ويحب تولي عائشة، يجيب لهاش معصية خليها، فهي لا تصير لا تحسن أن تعصي الله، تبحث أنت اليوم 24 ساعة ما تصيبهاش عصاة الله عز وجل. أنا نظن بلي مثل هذه هي سبب رزقك، الإنسان يحرص على أن يتذكر هذا، علاش باش يقسم، أي مش يخبي غير أعطي لها، هذا هي السبب. وكذلك نستفيد من هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: امرأة تعينه، إذن هي التي تعينك. شبابنا اليوم الذي غتر بالجمال، وسيأتي الحديث عن وقفة مع الجمال، سنبين ما معنى الجمال المطلوب، الذين أسروا بالجمال لا ندري لماذا، ربما لأنهم لا يغضون أبصارهم ربما. وإلا الإنسان إذا خطب امرأة وكانت الحمد لله تسرك إذا نظرت، مش تصرعك إذا نظرت، مش شر، تسرك حاجة ما شاء الله، يعني ما شاء الله يعني تفرح، ولا تسوءك إذا نظرت تستسرك. أنا انظر بالإنسان إذا كانت المرأة على مثل هذا القبيل بمجرد وكان يغض البصر بمجرد أن يراها بإذن الله تعالى يقبل. أما الذين تمتد عينهم من هنا وهناك فهذا لن يرضى ولو كانت أجمل الجميلات، فدائما نفسه تطمع في أكثر مما يراه، هو يرى أكثر ويطلب الأكثر. لذلك اليوم بعض شبابنا تراه مغطرا تأسره بجماله، ربما الجمال يعميه فيستصغر معاصيها، يستصغر معاصيها متبرجة. كيش تتزوج متبرجة؟ قال بإذن الله نربيها على يدي. ولا جولة تزاوش والله، كيش تربيها قط ومشيق؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعينه على إيمانه، ولا تولي تربي الآن عرضية تربيك، هذه مفاهيم خاطئة. مثلا احنا مثلا في العامية نقول نربيه اللحية، وهي اللحية يتربينا مفهوم، هي راهي تربينا، خاطر احنا ملي نديروا اللحية تحكمنا شوي في الأصل إلا الشذوذ فهم تحكمك صح. تكون ماشي في مكان تحترم نفسك، علاش الناس ينظرون إليك أكتمثل طائفة؟ الآن الزوجة أيضا هي التي تربيك، يعني تستحي منها، ربما كنت تفعل شيء في خلواتك وأنت خالي، الآن تستحي معك فتربيك مع الأيام، أنت تربيها تعلمها وهي أيضا تربيك تعينك، ما قالكش ترجعك صحابي، تعينك بمعنى يكفي أنها لا تضرك، يكفي أنها لا تذكرك بالدنيا. إذن المرأة هي التي تعين، فالرجاء الرجاء انزع هذه الفلسفة من ذهنك، لا تأتي بها لتربيها، يأتي بها تارك صلاة، لكن اشترطت عليها فيهم لنا بحثوا في الصلاة، هل نحوش شكون يدعو إلى الله؟ قلة النساء الداعيات في بلادنا هذه لا مسألة أضحت المسلم بل في جل أقطار العالم، هذه مصيبة يشكون منها حتى في الحجاز، قلة النساء الداعيات. احنا تدخل لنا احبطنا للحضيض صلاة، مش نطلعوا للصلاة، هذا مصيبة او حجاب. فالانسان لابد يحسن اختيار، هذا قلت سنعود اليه ان شاء الله تعالى. تستفيد ايضا من الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا استفدنا ان المرأة كنز، استفدنا ان المرأة تعين المؤمن، المؤمنة تعين المؤمن، واستفدنا ايضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يصحح لشبابنا مفهوما خاطئا عشش في عقولهم تبانا وأضحى ساكنا في صدورهم لا ندري، وهو أن الزواج من أسباب الفقر والحاجة، ربما تفتقر يخوفهم، وهذا لعمر الله سبحانه جهل بتعاليم الله سبحانه. يعني إنسان ليتكلم بهذا الكلام هذا لا يعرف معنى الإسلام، لا يعرف وربما لم يفتح القرآن فضلا عن تفسير القرآن. وكما قال سبحانه عن إبليس لهم دار الحوار، وش قال إبليس؟ وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين. وش قال الله؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وش قال إبليس؟ صدق ولا لا؟ صدق، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ترى هذا هو الحال، هذا لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكرنا في القرآن أن الشيطان يخوفنا من الفقر، يخوفنا من الحاجة، يصور لك ما يسمونه اليوم بمسؤولية وبتجري. طب هنا خاف، إذا قلنا احنا الزواج يكمل لك النقص اللي فيك، لأن الشاب ربما يكون خالي من المسؤولية، المسؤولية تساوي الرجلة، راجل لابد يكون مسؤول، هو ما وش حاب يولي راجل، أو تقول لي مسؤول وكذا، كيف ما تقوليش راجل مفهوم؟ هذا هو، هذا مهم، قلنا هذا اللي يعرف علاش ربي شرع الزواج باش تولي للفوق، باش توصل المسؤولية هذه، خاطش هذه من خصائص الرجولة، الصغير ما عندوش ماهوش مسؤول، ولذلك هو لم يعد رجلا بعد، فهو يخشى أن يكون رجلا. لماذا؟ زيد يخوفك الفقر، يخوفك الحاجة، الشيطان، ويفتح لك أبواب الشهوات ويزينها لك ويذكرك بها. وقال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان يعيدكم الفقر وخلاص، ويأمركم بالفحشاء، يأمرك بالنظر الحرام، يأمرك بالمشاهدة ما لا يحل مشاهدة، يأمرك بالاستمناء، يأمرك بالزنا، يأمرك بغير ذلك من الفاحش. هذا الواقع يخوفك، نعم يخوفك الفقر والحاجة، لكن شو يفتح لك؟ فسبحان الله، ولقد صدق عليهم إبليس، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يصحح هذا المفهوم، ويعتبر المرأة الصالحة كنزا بإذن الله أفضل من الكنز الذي تسعى من الذهب والفضة، وهم يعتبرونه إفلاسا، فأيهما نصدق؟ والله سبحانه، قلت لكم اللي يقول هذا الكلام ما قرأش القرآن، الله سبحانه وش يقول؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إيه؟ صح، فقراء ما يقدر، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اسمع لك ليه كل ليه؟ فهم هذا كلام ربي سبحانه. قد يكون فقير إنسان موش قادر، إن يكونوا فقراء بإذن الله يغنيهم الله من فضله. واختمها بالصفة تدل على هذا، والله واسع عليم، واسع العطاء، عليم بحالك، تجي تريد حالك، واسع العطاء وعليم بحالك. ولقد فقه سلف هذه الأمة هذا المعنى، ما أفقاهم. فترى الحسن البصري جاء إليه رجل فشكى إليه الفقر، قال والله أني في حاجة، أنا جاي تسول لا ندري عاوننا. قالوا تزوج. أبك كنت تقول هل يوم واحد يجي واحد دك مثلا يقول الله عاوننا جزاك الله الهنا تزوج، كيف هذا نزوج؟ إيه أكشغلي قلوا الحسن البصري، ماش بصري ذاك البصرة مش حلم الماريكان بدي يخلطها له. المهم شكى إليه رجل الفقر فأوصاه بالزواج. لماذا؟ لأن الله تكفل به، سيأتي الله تكفل به أن الله سبحانه سيعينه ويعطيه القوة، يعطيه القوة على العمل شرط. يقول لك برك راجل، إذا ما كان راجل أنك تستطيع تعمل، لا بد أن تعمل، تقوم بهذا العب مش يعني تخمل، زيد وتوكل على الله. كيف زف عنهم شك في الله الزواج؟ الله يكيلك إلى ظنك، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء، تظن به خيرا بإذن الله يفتح لك أبواب الخير، تتعجب. وإن كنت تظن تشك فيه فوالله إن الله سيكيلك إلى ظنك. لذلك قلت لكم في المجلس الأخير ماذا قال جمهور العلماء عمن خلونا هذاك الإنسان الذي يستطيع الزواج ويخشى على نفسه الفتنة، حكمه يجب عليه الزواج. إنسان لا يستطيع الزواج، لا يستطيع الزواج أصلا، دفع المهر قلنا هذا لا يحل له الزواج خلاص. إنسان يستطيع دفع المهر، ما يستطيعش إنفاق من بعد، هنا الجمهور قال لك لا يقدر على الإنفاق يكره، يستطيع دفع المهر ولا يستطيع على الإنفاق، قلنا يدور بين الكراهة والتحريم بحسب حال الشخص. إمام أحمد هنا قال لهم لا أنا لا أوافق، شو تمنع مطلقا؟ قال لا، إذا كان يستطيع دفع المهر، لأن المهر هذا حق المرأة، ولا يستطيع من بعد ذلك الإنفاق، ماهوش ما عندوش يعني مصدر رزق باين، عند الإمام أحمد يتزوج. خالفهم، خالف الجمهور. أنا لا أريد أن أصح لك كلامه أو كلام غيره، لكن شوف أهل العلم كيف كان القرآن يقرأ آذانهم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طبعا أتى بالآية رحمه الله تعالى، وكان يقول كما في مسائل تلاميذه، من كان يقدر على الزواج مع ضيق في النفقة فليتزوج. من كان يقدر على الزواج مع ضيق في النفقة فليتزوج. وأثر أيضا عنه قوله ينبغي للرجل أن يتزوج، فإن كان عنده ما ينفق أنفق، وإن لم يكن عنده صبر. اللي يعرف روحه ما يصبرش هذا اللي ما تزوجش، لكن الإنسان الذي يصبر وله أمة تصبر. واحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح وما عنده شيء، عندك يا لا أني صائم، ويمسي وما عنده شيء. وأن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الحجة، زوج رجلا لم يقدر على تحصيل خاتم من ذهب، تعرفوا القصة في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي، قالوا التمس ولو خاتم من حديد، وما كان عنده إزار يكمل، عنده إزار ما عندهش رداء، لأنه الإزار تلبسه من تحت ورداء تلبسه من فوق، هذا ما عندهش رداء. زوجتك بما معك من القرآن، قال ولم يكن معه رداء وما وجد إلا إزارة. قالوا كان تعطيها إزارة تبقى بلا شيء، تبقى بلا شيء. قال احفظ سورة البقرة، يلا زوجتك بما معك من القرآن. سئل رحمه الله أيضا عن رجل قليل الكسب يضعف قلبه عن العيال، يضعف قلبه عن العيال، يعني خايف ما يقومش بيهم في النفقات. فقال: الله يرزقهم، ايش بيه هذا؟ الله يرزقهم، التزوج أحصن له. ربما تغير قلبه، ربما تغير، حصل نفسك الآن في مفسدة قلبك، اسأل الله تعالى يغيره، يعطيك القوة والثبات. طبعا هذا الكلام يقال وله وجه لمن توفرت فيه شروط ثلاثة. إنسان قليل النفقة، أولا لا بد أن يكون قلبه معلق بالعرش فوق مع الله، يتوكل عليه حق توكل يقين. ثانيا لا بد يكون يقدر يدفع مؤن الزواج من مهر وغير ذلك. والثالث رضا الزوجة بفقره، لا بد أن يخبرها بذلك، رضا الزوجة بفقره، فإن لم ترضى فلا، وإلا فإن الله عز وجل قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. إذن هذا هو الأصل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الأخرى بهذه الشروط، إذا كان عندك قلب صابر زد، عندك امرأة صابرة أيضا ترضى بذلك زد، كنت قادرا على دفع المهر. هذا فضل. الفضل الثاني، الفضل الثاني ما هو؟ أن المرأة خير متاع الدنيا، وأن المرأة كنز يقابل بالفضة والذهب. الفضل الثالث أن المرأة الصالحة، سطروا على كلمة الصالحة، من أسباب سعادة الإنسان. المرأة الصالحة من أسباب سعادة الإنسان، ومن رزقه الله امرأة صالحة يخبرك عن هذا. المرأة الصالحة تجعلك سعيدا، سعيدا، يعني الناس سعداء بأشياء تسعيد باش في حياتك كلها. يقول المصنف رحمه الله تعالى، طبعا ذكر لنا في ذلك حديثين، اثنين حديث بروايتين، لذلك سأقرأ عليكم هذه الأحاديث ثم نشرحها إن شاء الله تعالى. يقول: وعن إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده، أي عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. كان ثلاثة من أسباب السعادة وثلاثة من أسباب الشقاء. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. هذا الحديث رواه أحمد. زاد الحاكم: والمسكن الضيق، أي برواية والمسكن الضيق، مسكن السوء فسرها بالمسكن الضيق. وابن حبان رواه أيضا قال: أربع من السعادة، زاد لنا واحد، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. شو زاد؟ الجار. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. رواية الحاكم دائما عن سعد بن أبي وقاص، شوف الرواية هذه تفسر لك رواية كلها، قال: ثلاث من السعادة: المرأة تراها تعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. المرأة تراها تعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون وطيئة، سيأتي شرح معنى هذا، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، وإذا وطيئة معنى تسرع. والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك. والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. هذا الحديث قلت رواه الحاكم، هذه الرواية. فما معنى هذه الأحاديث التي يذكرها لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى؟ من سعادة ابن آدم، من السعادة هي الحياة الطيبة، احفظها. وما تشوف في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحياة الطيبة، فاعلم أنه يقصد السعادة. وهذه الحياة الطيبة وعد الله سبحانه وتعالى بها من؟ وعد بها عباده المؤمنين. ومن هنا وش تفيد؟ من سعادة ابن آدم وش تفيد؟ التبعيض. أي كاين هناك أشياء هي أسباب للسعادة، منها هذه الثلاثة أو الأربع كما سيأتي. وإلا فإن أعظم سبب للسعادة على الإطلاق هو الإيمان بالله والعمل الصالح. شوف، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك الإيمان في هذه الدنيا، خرجت من الدنيا بإيمان وعمل صالح، فقد أوتيت خير ما يؤتاه الناس في هذه الدنيا. مهم تخرج من هذه الدنيا بإيمان وعمل صالح. دليل: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ما قالش الحياة الطيبة، حياة طيبة، ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لماذا قال حياة؟ هذا التنكير وش يفيد؟ التنكير يفيد العموم. حياة طيبة أي كل حياته، في الإطلاق ما قيد حياة، سواء كانت حياة الدنيا أو كانت حياته في البرزخ أو كانت حياته يوم القيامة في الآخرة، حياة طيبة. كما قال الله عز وجل عن اليهود: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة؟ مش حتى الدور الثلاث في الدنيا، أي حياة، حياة ذل ولا حياة عز، مهم يعيش. قل هكذا نحب نعيشها، عيش. فالآن ترى الله سبحانه يوعد المؤمن بالحياة الطيبة في الدور الثلاث، حياة كاملة طيبة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا وعد من الله سبحانه لمن آمن به وعمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، من ذكر وأنثى من بني آدم مهما كان، وقلبه مؤمن بالله ورسوله، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة قال تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. الراحة، الله يعطيه الراحة في الدنيا والبرزخ والآخر. ثم ذكر عن ابن عباس، وهذا أيضا رواه الطبري، قال الحياة الطيبة هي السعادة، هكذا ابن عباس يقول. طبعا يلي الإيمان والعمل الصالح، قد يكون الإيمان والعمل الصالح يكفي قناعة. المؤمن الذي يؤمن بالله باليوم الآخر ويعمل الصالح عنده شيء يخصه. بعض الناس ربما يقول لك: نعرف أنا أخ مؤمن ويعمل صالحا وزوجته كذلك، لكن ما هو مرتاح. لماذا؟ ليس بقانون، إما هو ولا هي، لم يرزق هذا الكنز الدفين القناعة. ومن أوتي القناعة فقد أوتي خيرا كثيرا. القناعة أن يقنع بما هو عليه وأن يرضى بما في يديه، لا يطمع في شيء أكثر منه، لأن الذي يرفع رأسه يتعب 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 ويتعب يتعب ويتعب من معه. فالذي يؤتى مثلا رزقا حلالا فليقنع به، تبهنا، فليقنع به. والذي رزق امرأة صالحة فليقنع بها، لا ينظر إلى غيرها، ما لم ينظر إلى غيرها والله سيعيش معها في ضنك. وهذا ما فسر به جل السلف كابن عباس رضي الله تعالى، في رواية قال: حياة طيبة هي القناعة، أعطاها الله سبحانه وتعالى حياة مليئة بالقناعة. قال عمرو بن أسلم العابد: سمعت أبا معاوية الأسود في قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: الرضا والقناعة. الرضا والقناعة، ترضى، عنده زوجة صالحة مؤمنة فليرضى بها. شو معناه؟ إذا أراد أن يطرق باب الحلال الثاني معليش، ثالث معليش، الرابع، لكن يطرق باب الحرام ينظر إلى ما لا يحل له، فهذا والله سيعيش معه في ضنك. لو تتبع عيوبها سيعيش معه في ضنك. اقنع بما آتاك الله واصبر على نقصها، كما أسلفنا ذكره في المجلس الأخير. المرأة هكذا جبلت ناقصة لتصل إلى ولدها. الولد لا تفهمه إلا أمه، لماذا؟ ربي خلالها شوية نقص باش تصل إليه. قلت له: كان تكون الفوق ما جيت توصل له حتى يموت الولد هذاك. فهم، أنت لا تفهم ولدك مثل ما تفهم أمه، وهذا لا يشك يعني، حتى واحد ما ينكر. فجعل الله سبحانه فيه حكمة نقص، هذاك النقص هذاك العوج لتصل إلى ولده، تفهمه تفكر مثل، ما قلوش مثل الولد لكن تصل إليه. فتصبر على ما يفعله. أنت ربما يدير ولدك شيء صراخ تتقلق، هي تصبر، هذا نقصها في الحقيقة كمال من جهة. وقال سفيان الثوري: سمعت المفسرين من كل جامن ابن يقول يقولون عن قوله سبحانه وأنه هو أغنى وأقنى. قال: أي أرضى. أغنى وأقنى أي أرضاك، هو الذي يرضيك الله سبحانه. وقال: لا يكون غنيا أبدا حتى يرضى بما قسم الله له، فذاك الغنى، حتى يرضى بما قسم الله له فذاك هو الغنى. الإنسان قد يؤتى الرزق الحلال، المرأة الحلال، وتجده لا يسعد لأنه يبحث عن أكثر مما في يديه. لذلك اشترط النبي عليه الصلاة والسلام لتحصيل هذه السعادة والحياة الطيبة القناعة. مر معنا أحاديث في هذا الباب، حديث في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى. شو معناها طوبى؟ فسرناها بثلاث تفسيرات لا تعارض منها السعادة. طوبى يعيش حياة طيبة، طوبى لمن هدي للإسلام، يقصد الإيمان أعظم نعمة، وكان عيشه كفافا وقانع به، قانع بما آتاه الله عز وجل. شبهنا لكم مرة الذي لا يقنع بواش، قلوا على بالي، شبهت لنا أشياء كثيرة. شوفوا السراج، تعرفوا ما السراج؟ هذا الكانكي، هذا يحتاج إلى فتيل خيط، ويحتاج إلى زيت، لا يحتاج إلى زيت. ما دام تعطيه قطرات من الزيت يبقى شاعل، أعطيه غير بالقطرة، سي يغرقه في الزيت، وش يصير له؟ يطفأ. مفهوم؟ هكذا يصور أحد الشعراء الحكماء يقول: كن بما أوتيته مقتنعا، تقتني عيش القنوع المكتفي، كسراج دهنه قوت له، فإذا غرقته فيه طفي. هذه الحكمة. فإذا كان القلب قنوعا وآتاك الله تعالى، شو إذا عندك إيمان وعمل صالح وقلب قنوع، وآتاك الله امرأة مؤمنة صالحة ومثل الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، اكتملت سعادتك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من السعادة، ثلاثة من السعادة سنبينها إن شاء الله تعالى، ثلاثة أو من أسباب أو من السعادة ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. في رواية ابن حبان قلنا: زاد أمرا رابعا وهو الجار الصالح، فقال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. المرأة الصالحة هي التي سنأتي إن شاء الله تعالى على ذكر أوصافها باستفاضة إن شاء الله، ونعقب طبعا بذكر صفات الرجل الصالح الذي يصلح زوجا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواية الحاكم فيها بعض تلك الصفات، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك، تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك. جمعت بين حسن الصورة وحسن الدين. حسن الصورة مو روعة الصورة، حسن الصورة شيء حسن، وحسن الدين دينها حسن، وهذه جمعت بين الخيرين طبعا. والدين يأمرها بالمحافظة على نفسها، على عرضها في غيبة زوجها، وعلى ماله إذا غاب عنه، فكيف إذا حضر؟ لذلك قال المولى تبارك وتعالى: فالصالحات من؟ فالصالحات قانتات، قانتات بمعنى طائعات. فالصالحات قانتات، القنوت هنا بمعنى الطاعة، قانتات، زد حافظات للغيب بما أمر، بما حفظ الله، أي بما أمر الله سبحانه وتعالى يحفظ، حافظات للغيب أي حافظة لزوجها في نفسها وفي ماله متى غاب عنها زوجها. إذن فالصالحة ذات دين، قانتة طائعة لزوجها تطيعه، حافظة للغيب. وهذا مثل الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام تذكر هذه الصفات. سنعود إن شاء الله تعالى إلى مجمل ما يذكر في المرأة. فجاء في سنن ابن ماجه أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله شرع؟ إذا ما كان متقي حتى ولو رزق امرأة صالحة سيحدث اصطدام، سيحدث اصطدام. شوف، إذا استوى الرجل والمرأة في درجة الفسق عيشوا كما تعيش البهائم عاد، كحتى مشاكل، كل واحد راضي على الآخر، فهم؟ كل واحد راضي على الآخر، فسق عادي يعني، هو يتحدث مع من شاء ويتتحدث مع من شاء، يعني الحرية المطلقة. هذا يعيشان لا ينكر، وش ينكر؟ يعمر معرفنا المنكر، دير عليها احتجاج، عادي يعيش. بصح شوف متى ضعف داعي الفجور في أحدهما تبدأ المشاكل، بدأ أحدهما يهتدي إلى الطريق الحق. لو كان الاثنين صالحين لا تحدث مشاكل، لماذا؟ استوي في الصلاح الحمد لله، ما تحدث هناك مشاكل. إذن العيب في أحدهما أو في كليهما. قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها صرته، وإن أقسم عليها أبرته، يعني تفعل وش يحلف عليه، وإن غاب عنها نصحته في نفسه ومالها، نصحته في نفسه وماله. أوصاف. وفي سنة النسائي أيضا وغيره، عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي النساء خير؟ فقال: من إذا، أو التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها، وماله بما يكره، لا تخالفوش بماله فيما يكره. قال القاسم بن عبد الرحمن، هذه من الطرائف التي كان يفعلها عبد الله بن مسعود، قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، فإذا فرغ من قراءة القرآن قال: أين العزاب؟ فيقول لهم: أدنوا. وليش دنيت هو لن يحكي لك شو قال ابن مسعود. فيقول: أدنوا، أدنوا مني، ثم قولوا. شوف، قرأ القرآن، وإذا قرأتم القرآن فاسألوا الله به، ولا تسألوا الله، لا تسألوا الناس به. اليوم الناس يتسأل بالقرآن، اسألوا الله بالقرآن. قال: أدنوا، أدنوا، يلا اقتربوا، ثم قولوا معي: اللهم ارزقني. هذا كلام طيب. اللهم ارزقني امرأة إذا نظرت إليها سرتني، وإذا أمرتها أطاعتني، وإذا غبت عنها حفظت غيبتي في نفسها ومالي. شوف كيف يعلم الشباب، ادعو من الآن، ذلك سيأتي في الذي يريد بناء الحياة الطيبة التي وعد بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول شيء من الآن الدعاء، من الآن يبدأ الدعاء، ولو ما عندك حتى سبب، من الآن يعني إذا سألت الله سبحانه وتعالى هذا السؤال أعطاك إياه الأسباب. ذلك لأن هي السكينة، على السعادة، لأن هي السكينة التي من أجلها شرع الله الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها. سكينة أمر مادي، وجعل بينكم مودة ورحمة أمر معنوي، مو بس مادي. وهي الحسنة اللي قرأ معنا سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. كيف فسرها علي بن أبي طالب؟ ذكر ذلك ابن الجوزي، قال: المرأة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال المرأة الصالحة. طبعا وإن كان الآية عامة، حسنة المرأة الصالحة، الولد الصالح، البيت الواسع، المركب الهني، كل شيء حسن. ففسر علي بن أبي طالب، أراد أن يلفت انتباه المرأة الصالحة. وبين الحديث الآخر في رواية الحاكم كيف تحصل السعادة بمثل هذه الأوصاف. أما الدار فبين لنا كيف تحصل السعادة بها، فقال عليه الصلاة والسلام: والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وهذا شيء لا يحتاج إلى شرح، لأننا لو أعطي مثلا جزائري شرح هذا الحديث يكون أحسن شرح في العالم، قيمة بيت المسكن الواسع، جزائري ولا يشرح أفضل شرح، معروف. كثيرة المرافق، يعني مرفق له ولزوجه، مرفق لأولاده الذكور، مرفق لبناته حتى لا فرقوا بينهما في المضاجع، زد، ومرفق للضيف، مرفق للضيف يأتي سبحان الله لكي تعود هذه الصفة، صفة الإكرام التي كانت في الناس قديما. شوف مثلا على برا، مثلا في الجنوب، مثلا في بعض مدن الغرب، تجد صفة الإكرام ما زالت. لماذا؟ الحمد لله، يعني ربي سبحانه رزقه سوق الوسع، فيلا أقم ما شئت، الحمد لله يعني صفة الإكرام تبقى بهذا القيود. المشاكل التي تحدث أحيانا بين الناس وإخوانهم في البيت، هو يتزوج لابد أن يتزوج في البيت مع أهله، فإذا بيصطدم مع أخيه، يا أخي اخرج شوي. لماذا؟ المرأة لابد أن تنزع شوي الخمار أمامك، تبقى دائما بالخمار، صح ولا لا؟ أمامك تبقى دائما بالخمار، اخرج شوي، كيش تحاوز الدار تتزوج وأنا نخرج تتخلط الدار، وين راهي السعادة؟ علاش المشكلة؟ المسكن ماهوش كثير المرافق، المسكن الكثير المرافق. وجاء بيان الحصول السعادة بالدابة والمركب الهنيء في زماننا هذا، مثل السيارة مركب هنيء. في رواية الحاكم فسر قال: والدابة تكون وطيئة، وطيئة أي سريعة، وتوطى، شوف توطى تركب بسهولة وتنقاد تواطئك، إذن شوف وطيئة بمعنى سريعة المعنى العام، لكن هي المقصود تركبها فتطأها بسهولة، تركب زد وتواطئك تنقاد لك بسرعة كما تريد، تسرع إذا أمرتها بالإسراع وتوقف إذا أمرتها بالوقوف ليست تلك التي تتعبك. زاد ابن حبان: والجار الصالح، لكن ذكرنا مرة إذا ابتليت بجار سوء طبعا ونصحته مرة مرتين، احمل زادك ومتاعك وأهلك وانصرف، تغير. الجار من البلاء الذي يبتل به المؤمن في الدنيا، من أسباب السعادة ومن أسباب الشقاء. الجار الصالح هو الذي يحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: كن ورعا تكن أعبد الناس، هذا شرحناه في كتاب البيوع، وكن قانعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، مسلما سلم المسلمون من لسانه ويده، فكيف بالجار؟ لا تؤذي جارك ولو بتلاوة القرآن، فكيف تؤذيه بمزمار الشيطان، كيف تؤذيه بالفسوق. زد الجار الذي الصالح هو الذي يسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة، وفي رواية ثلاثة من الشقاء، الشقاء والعياذ بالله. وهذا أمر مكتوب في بطن لما الإنسان يكون في رحم أمه، يكتب الملك: أشقي أم سعيد؟ لا ندري. هذا الحديث يفسره عليه الصلاة، طبعا هذا الحديث باش نحيلكم إشكال، كثير من الإخوة يسألون: نسمعكم دائما تقولون التشاؤم حرام، التشاؤم حرام، التشاؤم حرام، والطيرة والطيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم: إن يكن الشؤم، حديث ابن عمر، إن يكن الشؤم في شيء فالشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والفارس. الشؤم هذا نقول له اصبر يا أخي، شوف الأحاديث التي لديك الآن تفسر لك شو معناها الشؤم هنا، أي الشقاء. الشؤم الشقاء فسر الرسول عليه الصلاة والسلام، الشؤم ليس خشش جرات واحد العادة أن الناس تتشائم، مثل النهار اللي يعقد ويحدث له أمر ربي سبحانه ويسر له أمر فرع شفت، ولحدث له أمر مكروه يربط الأمر بعقده حبس، علاش؟ النهار اللي عقدت عليها بحر لي بورطة مثلا، هذه مشؤومة. إيه هذا؟ والله هذا دونه العلماء، مثلا اللي يقرأ المضار الإبداع في مضار الابتداع تاع الشيخ علي محفوظ رحمه الله يقرأ هذا الكلام، يقولكم من البدع التي انتشرت في الناس أنهم يربطون أحداث بعقود البيوع، في الكيشري دار ولا يسكنها ولا بالمرأة يعقد عليها، ولا ضيف يجي ضيف مثلا ويطيح لك سقف، يا هذا ميزش قايج، هذا ميزش قايج، يربطون. والله هذا ما أمر معروف، جهل. فأبين، فقال رحمه الله تعالى: فانظر إلى وجب الأحاديث، إن الشؤم المقصود هو الضيق الدار، المرأة ما تكون صالحة أو شؤمها زيد، المركب ما يكونش سريع يتعبك، الجار ما يكون صالح، هذا هو الشؤم. فسر الحديث بعض بعضا. المرأة السوء ذكر بعض صفاتها عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة، المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. الله يعلم بالله. إنسان يرزق امرأة مثل هذه فهي من أسباب الشقاء، هي المرأة التي لا تجاوز صلاتها رأسها، لا تجاوز صلاتها أذنها، وهذا إن شاء الله تعالى سنأتي عليه وعلى ما بعده في مجلسنا القابل. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا مجالس الترغيب والترهيب والسيرة، طبعا مجالس المساء ستصبح ساعة وربع قبل المغرب، ساعة وربع قبل المغرب، لأنه ساعة ما تكفي خاصة في مجالس السيرة، ساعة وربع قبل المغرب حتى لأنه الوقت خلاص صار يطول بعد المغرب. نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله. وش من سيارة؟